بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: كن سمحا ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا ولا تكن مقترا. مسألة الإنفاق وحدوده هي المسألة الأكثر جدلا في المجتمعات البشرية، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الحكومات والجماعات. كيف ننفق؟ كيف نوزع الأموال؟ كيف نحدد الميزانية؟ وما هي القاعدة الذهبية في ذلك؟ ذلك لأن الاقتصاد عصب حياة الإنسان، كما أنه عصب حياة المجتمعات والحكومات، ومن لا معاش له لا معاد له. إن الحياة قائمة على أساس المال وعلى أساس الاقتصاد، ولا يمكن إلغاء ذلك، إنما لا بد أن نمشي وفق طريقة سليمة. الإلغاء أمر لا يكون ولا أراده الله عز وجل، إلا أن الإسلام أراد المال محكوما لا حاكما، لأن المال قد يصبح حاكما وقد يصبح في مجتمع معين محركا للتاريخ، وقد يكون هو الذي يحدد حتى أفكار الناس ورؤاهم وعلاقاتهم، وهذا هو الخطأ. المال لا بد أن نأخذ أمره بالحسبان، ولكن بشكل يكون محكوما لا حاكما. المال عادة وفي المجتمعات التي لا تلتزم بالقيم والمبادئ، إما أن يضيع في الإفراط وإما أن يضيع في التفريط. إما أن يضيع المال في التبذير والإسراف، وإما أن المال لا يستفاد منه بسبب التقتير والبخل. المال إما أن يصرف على الصيد واللهو والزينة وبناء ما لا يحتاج إليه الإنسان، وإما أن يضيع في الصناديق الحديدية في البنوك، وكلاهما تضيع للمال. الإنسان إما أن يعطي من ماله بحيث يصبح فقيرا، أو يضم ماله فيكون فقيرا، كلاهما له نتيجة واحدة وهو الفقر وعدم الاستفادة من المال. المال إذا أعطي لمن لا يستحق أو أعطي لما لا يستحق، يعني صرف على إنسان لا يستحقه أو على شيء لا يستحقه ولا حاجة إليه، كان تبذيرا كان إسرافا. وإذا منع المال عمن يستحقه أو منع عن صرفه فيما يجب الصرف فيه، كان ذلك تقتيرا وبخلا، وكلاهما تضيع للمال. العالم اليوم أين أمواله؟ البشرية غنية، تمتلك من الذهب ومن الفضة ومن المعادن ومن العملة الشيء الكثير. يعني لو جمعنا كل ما يوجد على وجه الأرض من العملة مع تغطيتها من الذهب لكان شيئا كثيرا، ولكننا نرى أن المال ضائع في هذه المجتمعات. ذلك لأن المال إما أن يصرف على موائد الخمر، على الخمور، على الفجور، على الفساد، على الزينة، على الديكور وما شابه ذلك، وإما أن يصرف داخل البنوك يودع هناك. مثلا في هذا في خلال الأعوام القادمة كما أعلن ستصرف الولايات المتحدة الأمريكية 1,600,000,000,000,000 على السلاح، وهذا المال لو تحول إلى بيوت وفيلات لكفى كل من على وجه الأرض، كل عائلة على وجه الأرض لكفاهم فيلا واحدة وبيتا واحدا. 1,600,000,000,000,000 خلال السنوات الخمس القادمة ستصرفها الولايات المتحدة الأمريكية وحدها على السلاح وحده، بينما يموت كل عام 500,000,000 إنسان من الجوع في كل يوم. بناء على تقارير الأمم المتحدة يموت 40,000 طفل وطفلة، يعني من الليلة الماضية في محاضرتنا إلى هذه الليلة مات 40,000 طفل وطفلة من الجوع ومن سوء التغذية. هذا المال ضاع في هذا الوسط بين من يدخل وبين من يصرف. أفريقيا حسب أيضا إحصاءات الأمم المتحدة تحتاج هذا العام إلى 1,000,000,000 طن من الحبوب والقمح وما شابه ذلك، وإلا فإن موجات من الجوع ستقضي على أعداد هائلة من البشر. هكذا التعامل مع المال في هذا العصر. الماضي أيضا لم يكن أفضل من الحاضر. الملوك والأمراء والخلفاء إما كانوا يقترون في المال فيمنعونه عن أهله، وإما كانوا يبذرون فيه ويصرفون. حينما تزوج هارون الرشيد الست زبيدة أهداها زوجي نعال كان من الذهب مرصعا بالجواهر قيمتهما 100,000 دينار، نعم تلبسه زوجته، وحفلة راقصة صنعتها علية رقصت فيها 1,000 جارية، فنثر عليهم هارون الرشيد 6,000 دينار. قال لخدمه انظروا ماذا يوجد في بيت المال، بيت مال المسلمين، ماذا يوجد فيه، انثروه هنا. فنثروا ما كان في بيت المال، وكما يقول التاريخ كان 6,000,000 دينار على حفلة راقصة واحدة. وفي ذات الوقت واحد من العلماء كان يريد السفر إلى الحج وإلى الديار المقدسة، فرأى امرأة تغسل زجاجة ميتة، قال يا أمة الله ما الذي تفعلين بها؟ قالت أطعم بها بهذه الزجاجة الميتة وأطعم بها أولادي وهم أرامل وأيتام، وهم أيتام وأنا أرملة، أطعم أولادي. قال هذا حرام. قالت وما الذي أفعل؟ هل أتركهم يموتون من الجوع؟ لا أملك في البيت شيء، مجبورة أن أذهب إلى صناديق القمامة وأفتش عن زجاجة ميتة فأطعمهم. وفي ذات الوقت الخليفة ينفق في حفلة راقصة 6,000,000 دينار. هذا على مستوى الآخرين. وماذا عنا؟ أنا كإنسان، أنا كبشر لابد أن أمشي في إنفاقي للدرهم الواحد أو لمليون درهم، لابد أن أمشي حسب قاعدة معينة شرعية. قد نصرف نحن أيضا على شيء تافه أموالا بينما حاجة أساسية في حياتنا لا نصرف عليها شيئا، هذا أيضا تبذير من جهة أو تقدير من جهة أخرى. فما هو القانون في الصرف. ما هي القاعدة الذهبية في العطاء؟ أنت تملك أموالك ولكن هذه ليست أموالك أنت، أنت وكيل الله في هذه الأموال. إن هذه الأموال كانت موجودة قبلك وستبقى موجودة بعدك، إنما الناس يأتون والأموال تأتي إليهم ويمتحنهم الله بها، فيرى هل يصرفونها على ما يستحق الصرف أم لا. الإنفاق في الواقع كلمة تكشف عن معناها بنفسها. الإنفاق كلمة مستخرة من النفق. النفق حفرة، ثقب ونفق. حينما تكون هنالك حاجة حقيقية، كما أن النفق بحاجة إلى ردم حفرة، الحفرة بحاجة إلى تراب لكي تردم. فإذا نحن وضعنا التراب في غير مكان الحفرة لصنعنا عقبة وبقي في الحفرة في مكانها. لابد إذن التراب أن نرميها في داخل الحفرة حتى تصبح الأرض سوية، كذلك المجتمعات. لابد أن يكون الإنفاق حيث عند الحاجة ولمن يستحق، وحينئذ يكون المجتمع مجتمعا سويا، وإلا سيكون كما قال الإمام علي سلام الله عليه: ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. سيكون الخليفة يصرف 6 ملايين على حفلة راقصة وامرأة أرملة لها أيتام لابد أن تأكل دجاجة الميت. إذن الإنفاق هو الحاجة مع الاستحقاق، وجود الحاجة وجود الاستحقاق. فأي مال لا يصرف في مكانه هذا المال يكون فيه بخل وتقدير، وأي مال يصرف في غير مكانه يكون تبذيرا وإسرافا. السماحة إذن تعني أن تعطي بدون تبذير وأن تنفق مع التقدير. ولا تكن مقترة. ولكي نفهم هذه الكلمة بعمقها وارتباطها بنا وبكل إنسان مسلم، لا بد أن نشرح هذه الكلمات ومعانيها. التبذير والتقدير ثم السماحة والتقدير، 4 كلمات استعملها الإمام هنا: السماحة في مقابلها التبذير، والتقدير وفي مقابلها التقدير. ما هي التبذير؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لا تبذر. هؤلاء الذين يبذرون أموال المسلمين على موائد الخمور وعلى بناء القصور وعلى بناء اليخوت، وكأن هذا مالهم، أو أنهم يعطونها لإجراء خطط الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي، كأن من حقهم وكأن هذا سخاء. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لو لم يكن عند الملوك والرؤساء الذين يدعون الإسلام إلا أنهم مبذرون ولا شك في ذلك، لكفى وجوبا في الثورة عليه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن إخوان الشياطين الذين يبذرون أموال المسلمين يحكمون على بلاد الإسلام، بصريحة هذه الآية الكريمة. ليسوا مبذرين؟ أليس على رحلة صيد واحدة يصرفون بعض الأوقات 1,000,000 دينار؟ ليسوا مبذرين؟ أليس قصر الواحد منهم يسوى 10 ملايين؟ ليسوا مبذرين. والواحد منهم حينما يعود من سفر عادي يصرفون للزينة 16 مليون دولار. إذن ما هو التبذير؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، أي هؤلاء أيضا لربهم كفار. في الحديث الشريف إن مع الإسراف قلة البركة. تسأل ما هو التبذير، ما هو الإسراف؟ عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسراف والتقتير، قال: من أعطى من غير حق فقد أسرف، ومن منع من حق، من أعطى من غير حق فقد أسرف، ومن منع من غير حق فقد قتر. الذي يعطي في مكان لا يستحقه إسراف، والذي لا يعطي في مكان يستحقه فهو بخل. إذن هذا معنى التبذير في هذا المكان. ما هو التقتير؟ الله في القرآن الكريم يقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان قلبه يتعلق بالمال، حينما يكون عنده دينار واحد فبحجم الدينار قلبه متعلق بخيوط متينة به، وحينما يصبح عنده ديناران أيضا قلبه يتعلق بالدينارين، ثلاثة بثلاثة دنانير، وهكذا. الإنسان من طبيعته البخل لأن قلبه يتعلق به. يقول المثل: إن المال حاجة لزجة. فالتصق حينما تعطيها لإنسان هذا القلب يتعلق بهذا المال، وكان الإنسان قتورا. الله يقول: لو أنني أعطيت خزائن السماوات وخزائن رحمة الله لكم لم تنفق. واقعا لو كان المطر بعيد الطغاة لمنعوها عن أراضي الفقراء والمساكين والمستضعفين. نحن نرى أن الله أعطى الأرض لله، إلا أن الطاغوت يأتي ويتحكم في الأرض حتى حينما تموت، ويراد أن يدفن الإنسان. نرى أن في دفن إنسان ميت لا بد من دفع شيء في مقابله، نريد أن ندفنه تحت الأرض في باطن الأرض، ولكن الطاغوت لا يسمح، لا بد أن تدفع في مقابله شيئا. أرض جرداء وفقير محتاج لا يملك بيتا يعيش فيه، الطاغوت لا يسمح بأن يبني كوخا في هذه الأرض، والأرض لله. وهذه الأرض لم يعمرها طاغوت، لم يصنعها طاغوت، وهي كانت موجودة قبل ملايين السنوات وستبقى بعده، ولكنه يتحكم فيها. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو أن الأكسجين أيضا كان بيد الطاغوت لما سمح للناس بالتنفس، كما أن نرى أنه لا يسمح للناس بأن يعمروا أرض الله وأن يستفيدوا من ماء الله. والحديث الشريف يقول: الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. في حديث شريف يقول: عجبت للبخيل استعجل الفقر الذي منه هرب، ويترك الغنى الذي إياه طلب. ويقول: البخل يكسب العار ويدخل النار. ويقول: أفقر الناس من قتر على نفسه وخلفه لغيره. ويقول: آفة الغنى البخل. حينما يصبح الإنسان غنيا يزداد بخلا. ويقول: البخيل يبخل على نفسه باليسير من دنياه ويسمح لوراثه بكلها. هذا البخيل الذي يجمع المال ولا ينفق، هو يبخل على نفسه بالقليل من المال ولكنه يترك هذا المال كله للورث. ويقول من بخل بما لا يملكه فقد بالغ في الرذيلة. هنالك أناس يبخلون في أموالهم وهنالك أناس يبخلون في أموال الله وفي أموال غيرهم. بعض الأوقات موظف هو لا يملك المال ولكن له حق الإمضاء، حق التوقيع، وإذا وقع الإنسان المحتاج هذا الفقير حصل من مال غيره، من مال الدولة مثلا أو من مال إنسان آخر، إنما هذا في هذا الوسط مجرد موقع، مجرد وثيق، ولكنه يبخل، يبخل في مال الغير. من بخل بما لا يملكه فقد بالغ في الرذيلة. في الحديث أن الإمام علي سلام الله عليه ذات مرة أنفق من الأموال على فقراء، كان هنالك رجل جالس فعاب على الإمام، عاب على الإمام ذلك الكرم، فالإمام قال له لا كثر الله في المؤمنين أمثالك، أعطي أنا وتبخل أنت، أنا المعطي. بعض الناس بدل أن يشجعوا صاحب المال صاحب الكرم على كرمه يطبقون عزيمته. وكم من مجلس حضرته وسمعت من أناس يقولون لغني كان ينفق من أمواله على الفقراء والمساكين على من تنفق ولماذا تنفق وأنت مجنون، من أمواله ينفق ولكن صاحبنا يبخل. أعطي أنا وتبخل أنت. من بخل بما لا يملكه فقد بالغ في الرذيلة. ويقول ما أقبح البخل بذوي النبل، نبيل وبخيل لا يجتمع. ويقول لا سوءة أسوأ من الشح. الشح والبخل كلمتان ربما معناهما واحد ولربما كان يختلف، فقد قيل أن البخل في غير ما أمر الله والشح فيما أمر الله، مانع الزكاة، مانع الخمس وما شابه ذلك، هذا شحيح. أما البخيل فهو الذي لا ينفق انفاقا استحبابيا، يعني عنده أموال وقد دفع حقوق الله ولكنه لا يدفع للفقراء والمساكين. والقرآن يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحديث يقول هذا غير الزكاة، هذا غير الزكاة. حينما الزكاة تكفي للفقراء فقد يستكفي الغني بالزكاة، ولكن حينما لا يكون كافيا وملايين ترقد في بنك وهنالك فقراء محتاجون، الله يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لا يجوز للأغنياء أن يقولوا نحن ندفع حق الله، لأن حق الله تدفعه غصبا عنك ورغما على أنفك. يبقى هنالك حق الفقير، حق المحتاج. النبي قال حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتّاء، وقال ما محق الإيمان محق الشح شيء، يعني مثل أن الشح يمحق الإيمان لا يمحقه شيء آخر. ثم قال إن لهذا الشح دبيب كدبيب النمل وشعب كشعب الشرك. هذا الشح يأتي يبدأ من الشح ولكنه ينتهي بالإنسان إلى الشرك بالله عز وجل. وفي الروايات إن قوم لوط إنما ابتلوا بالموبقات بسبب أنهم كانوا أشحاء، كانوا بخلاء، فابتدأت المسألة من البخل وانتهت باللواط. خصلتان لا تجتمعان في مسلم، البخل وسوء الخلق. وفي وصية للإمام علي سلام الله عليه قال اعلم، للإمام الحسن قال يا بني اعلم أن الجبن والبخل والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله، لأن من أيقن بالخلف جاد بالعطية. الإمام الصادق يقول: عجبت لمن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه، أو يبخل بها وهي مدبرة عنه. حينما تكون الدنيا مقبلة عليك فإن الإنفاق لا يمنع الإقبال، وحينما تكون مدبرة عنك فإن البخل لا يمنع إدبارها. عجبت لمن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه، أو يبخل بها وهي مدبرة عنه. فلا الإنفاق مع الإقبال يضره، ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه. وفي حديث: ما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما يسخط الله. من لم ينفق في طاعة الله أنفق مثله في معصية الله. هارون الرشيد بنى قصورا، وذات مرة ذهب لتفقدها فاصطدم ببهلول العاقل. قال: يا بهلول اقرض هذه القصور، يعني امدحها اكتب شيء. بهلول العاقل ايضا كتب ما يكتب الشباب هذه الايام على الجدران، يكتبون شعارات للطاغوت. اول من صنع هذا الصنيع كان بهلول. قال: اقرضها، اعمل له تقريض لهذه القصور. فأخذ شيئا من الطين المجفف سوى طباشير، وكتب على جدار قصر هارون، قال: رفع الطين على الطين وأذل الذئب. قال: وكيف ذلك؟ قال: هل صنعت هذه القصور من أموالك؟ فإن أو من أموال الناس، فإن كان من أموالك فأنت من المسرفين، والله يقول إن الله لا يحب المسرفين، وإن كان من أموال الناس فأنت من الظالمين، والله يقول إن الله لا يحب الظالمين. فلقد رفعت الطين على الطين وأذللت الدين. قال تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، شعار أبي ذر كانت هذه الآية الكريمة. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم يكوى بها فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله. وهذه الآية تنطبق على كثير. يوم اللي ما عنده شيء يقول: أنا أنذر، إذا الله أعطاني شيء أنفق في سبيل الله. مثل ذلك الرجل الذي صعد على شجرة وجاءت ريح عاتية وخاف أن يسقط من الشجر أو أن الشجرة تسقط فانكسر، فنذر أن يعطي في سبيل الله كل أغنامه. الريح شوية خفت، شوية نزل، شوية اطمئن، فالتفت إلى الله قائلا: أن الأغنام هاي كثيرة عليك، نصفها. الريح شوية هدأ فهو عم ينزل، وصل قريب إلى الأرض فقال: يا رب نصف الأغنام أيضا كثيرة، سأذبح لك غنما واحدا خروف واحد. يوم اللي خلى رجله على الأرض قال: ولا دجاج. إن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا. هذا المال ملكك، ومنين جايبه انت؟ المال مالي والاغنياء وكلائي والفقراء عيالي، ومن بخل على عيالي ادخلته النار ولا ابالي، كما يقول الله في حديث قدسي. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. يقول: أنا مالي ملكي، يعجبني أعطي، يعجبني ما أعطي. منين جاء ملكك؟ ومنين صاير ملكك؟ الله أعطاك وأنت عاهدت الله. الفقير يعاهد الله لأنه ما يقدر شيء، ما عنده شيء، يعاهد الله. لكن يوم اللي صار غني صار في مجتمع الأغنياء، تغيرت قيمه، تغيرت مبادئه، تغيرت حالته، ودخلوا إياهم في تنافس على الأموال، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. هذا اللي يقفل يظن بأنه منع مالا، ينسى أنه تراجع خطوة في مجال المبادئ والإيمان. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ويقول أن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من المختال الفخور؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هؤلاء هم المختالون، هذا هو الكفور. والغريب أنني لم أرى تاجرا وغنيا إلا وحوله رجال باستطاعتهم أن يشجعوه على البذل، ولكنهم عادة يضبطون عزيمته ويشجعونه على البخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذا هو المختال الكفور. هذا هو التكثير أي البخل. أما السماحة التي يأمر بها الإمام علي هنا فهي وسط بين رذيلتين، وسط بين البخل وبين الإسراف. وكل فضيلة وسط بين رذيلتين. هنالك إنسان بخيل رذيل، يقولون إن رجلا كان يملك عبد، في يوم من الأيام قال له يا عبدي، بعد ما العبد المسكين صار كبير في السن شايب وبعد ما يقدر يخدمه، فتوسل إلى أنه أطلق لي في سبيل الله. قال أكو ديك هذا اذبحه، إذا طبخت طبخة ممتازة وأنا أكلت أطلقك في سبيل الله. هذا المسكين إجا وعمل من الديك طعاما، مي لحم، شرب المي خلى الديك. قال إذا ممكن هذا الديك تسوي لنا يا شلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. سواه شلة، أكل شوية من عنده وخل الباقي. قال إذا ممكن تسويها ريثة. التفت إلى صاحبه العبد، قال له مولاي لا أريد أن تطلق سراحي، رجاء أطلق سراح الديك وكله خلص المسكين بخل. والبخلاء في الحياة بلا إشكال كثيرون. أما السماحة فأن تعرف. الله في القرآن الكريم يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. مطلوب من عندك تنفق في مجال أنت حتى كل ما لك، لكن يوم اللي مو في مجال لك ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سؤال الإمام الصادق سلام الله عليه عن معنى قواما. الإمام كان واقف وتحت حصى، قيل يا ابن رسول الله ما معنى قواما؟ فمد يده وأخذ مقدارا من الحصى، قبض قبضة من حصى بيده وقبضها فتح، وقال هذا الإقتار الذي ذكره الله تعالى. ثم أخذ قبضة أخرى وأرخى كفه كلها حتى وقع الحصى كله، فقال هذا الإسراء الذي ذكره الله تعالى. ثم قبض قبضة أخرى فأرخى بعضها وأنفك بعضها، وقال هذا القوام الذي ذكره الله عز وجل. أن لا تكون هكذا ولا تكون هكذا بين رذيلتين. سؤال الإمام الحسن ما السماحة؟ قال إجابة السائل وبذل النائل. فضل مالك، فضل طعامك، فضل علمك تنفقه. سائل يسألك وعندك تعطيه تعطيه. في الآية الكريمة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. جاء سائل إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وسأله شيء، قام الإمام إلى مكتل، يعني زنبيل كان فيه تمر، فيها تمر، فملأ يده فناوله. هذا الفقير أخذ وراه. ثم جاء سائل آخر وسأله، فقام الإمام إلى المكتل وناوله مقدارا من التمر. النجاة الثالث وسائل الإمام، فجاء إلى المكتل وناوله شيئا من التمر، فجاء رابع بعد ما بقى شيء في المصدر يخلص، فجاء رابع فقال الإمام الله رازقنا وإياه ما أفضل. ثم قال الإمام إن النبي كان لا يسأله أحد إلا أعطاه، فأرسلت امرأة ابنها إليه ليسأله، ولكن المرأة كانت تعرف ممكن النبي ما عنده شيء، وقالت له أي بني إن قال رسول الله ليس عندنا شيء فقل له أعطني قميصا. الولد هم يجي عند النبي والنبي صدق ما كان عنده شيء، قال يا هذا ما عندنا شيء، قال أعطني قميصا، فأخذ رسول الله قميصه فرمى به إليه، صار بلا قميص، المسلمين انتظرونه وقم هذا الشيء يسوي، فبقي محسورا لا يعرف ما الذي يفعل، فأدبه الله تعالى على القصد، فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني أنا أيضا ما أعطيت هذا الرابع لأنه ما بقى شيء في المكتب، خفت أن أبقى ملوما محسورا. إذن السماحة هي لا هذا ولا ذاك، وأن يكون كل شيء في موقعه. وفي الواقع الإسلام يجعل للإنفاق معنى مقدسا، القضية ليست مجرد حل للمسألة المالية ومجرد حل لمسألة الاقتصاد، إنما المسألة مسألة إلهية. الله الذي أعطاك هو الذي يطلب منك هذا الأمر. القرآن يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا إذا جماعة من عندكم ما يعملون بما نقول لهم ولا ينفقون في سبيل الله ما يصير شيء، الله يأخذ هذه الأموال من البخلاء يعطيها لك وناس الكرماء. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حاكم بخيل، حاكم ظالم، حاكم طاغية، التاريخ كله يثبت أن الله كان مع الطغاة ومع البخلاء يفعل ما يلي: يأخذ منهم الحكم يعطيها للثوار الكرماء، يأخذ من البخيل المال يعطيه للكريم، ويستبدل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الحكم يبقى مع العدل ولا يبقى مع الظلم، والمال يبقى مع الكرم ولا يبقى مع البخل، هذا قانون الله وسنته. ويعتبر الإسلام الذي لا ينفق في سبيل الله مهلكا لنفسه، تقول الآية الكريمة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإلى هنا وبقية الحديث لليلة القادمة في هذه الكلمة القيمة إن شاء الله، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.